من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود رحمه الله وغيره وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله ابن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وبعث بها معشر حبيل ابن حسنة أو كما ورد في الحديث. هذا الحديث إخوة الإسلام نرجع فيه إلى أحداث السيرة السيرة النبوية المطهرة، وكان آخر شيء تكلمنا عنه في أحداث السيرة أنه بدأنا نذكر الحوادث اللي جرت بعد غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وقبل صلح الحديبية. ذكرنا في هذه الفترة الزمنية حوالي سنة ذكرنا عدة حوادث. آخر حادث تكلمنا عنه في هذه الفترة الزمنية قضية عمرو بن العاص، وكان يومها لازال على الكفر والشرك، أنه لما رأى انتصار المسلمين وثباتهم في غزوة الأحزاب ورجع إلى مكة أدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي مكة عاجلا أم آجلا ويفتحها، لذلك قرر من أول الطريق أن يذهب ويغادر إلى الحبشة إلى أثيوبيا. كان عنده النجاشي ملكا عليها وكان صديقا لعمرو بن العاص، فانطلق هو مجموعة من أصحابه وكانوا كفارا، انطلقوا إلى الحبشة ليعيشوا هناك ويستقروا هناك. يقولك أعيش في ظل النجاشي خير من أن أعيش في ظل محمد عليه الصلاة والسلام. هناك ذكرنا في آخر خطبة عن السيرة لما كان ينتظر دوره في الدخول على النجاشي وجد عمرو بن أمية الضمري يخرج من عند النجاشي، وعمرو هذا كان مبعوثا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة إلى النجاشي. فتذكرون القصة أنه طمع عمرو بن العاص بأن يقدم لقومه القريش الكفار خدمة، فلما دخل على النجاشي واستقبله فقال له لو تسمح لي أن أقتل هذا الرجل اللي خرج الآن من عندك لأنه رسول محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث من عنده، فإذا قتلته يعني قومي يكرمونني. فغضب النجاشي، وكان وقتها النجاشي قد دخل في الإسلام، فقال لها تريدني أن أقتل رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر اللي كان يأتي موسى بن عمران عليه السلام. فمن وقتها دخل عمرو بن العاص في الإسلام، أسلم على يد النجاشي. هذا تكلمنا عنه سابقا، بس شو علاقته بالحديث اللي معنا؟ الحديث اللي معنا يقول، تقول أم حبيبة وهي ابنة أبي سفيان، أم حبيبة كانت امرأة مؤمنة اضطهدت في مكة فهاجرت، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة، وكان فيها النجاشي بس لم يكن أسلم وقتها، قال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فأذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة ينفذوا بدينهم من أن يضطهدوا في مكة. فذهبت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش، هناك زوجها مات في الحبشة وبقيت لوحدها. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري ليخطبها عليه. فعمر لما دخل عند النجاشي، ما الرسالة اللي كان يحملها إلى النجاشي من رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الرسالة هي طلب من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة، يعني زوجها كان مات عنها. تقول أم حبيبة، أن كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان مضمون الرسالة. طيب لماذا كلف النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي ووكله بتزويج من أم حبيبة ولم يوكل جعفر بن أبي طالب؟ كان جعفر يعيش هناك وكان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي أول شيء لأن المسلمين كانوا تحت سلطانه، وكان الرجل قد أسلم، فأراد النبي أن يكرمه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يكرمه يقول له أنت صرت مسلما من أتباء محمد عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يقر سلطانه وأنت السلطان الآن حتى على المسلمين عندك، فأتمنى عليك أن تزوجني من أم حبيبه، إكرام له وإقرار بسلطانه على أرض الحبشة. ماذا فعل النجاشي؟ في رواية رواها الزبير بن بكار عن أم حبيبة نفسها، النجاشي ماذا فعل في هذا الموضوع؟ أم حبيبة تروي القصة تقول: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودهنه فاستأذنت علي فأذنت لها. النجاشي لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب إليه أن يزوجه من أم حبيبه فأراد أن يستأذنها، طبعا يأخذ إذنها، فأرسل إليها جارية، ما أرسل رجلا، شوف هذا من أدبه رضي الله عنه، أرسل إليها امرأة يقال لها أبرهة، الاسم يطلق كان يسمون به النساء والرجال، أرسل إليها امرأة احتراما لها. تقول أم سلمة: هذه المرأة أبرهة كانت هي تهتم بثيابه وعطره إلى آخره، تقوم على ثيابه ودهنه فاستأذنت علي فأذنت لها. فماذا تقول الجارية لأم حبيبة رضي الله عنها؟ تقول لها: إن الملك أي النجاشي يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك. يعني عبارة الملك باللفظ ذكرتها أبرهة الجارية، تقول لأم حبيبة: إن الملك أي النجاشي يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي كتابا طلب مني فيه أن أكون وكيلا في تزويجه منك، أن أزوجك، فهل ترضين؟ فماذا تقول أم حبيبة للجارية؟ تقول: بشرك الله بالخير. خذ هذه الموافقة، نعم بشرك الله بالخير، مدام وافقت تكمل الرسالة، قالت: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك. يعني الملك النجاشي هو وكيل رسول الله عليه وسلم، أنت وكلي أحدا من أهلك حتى يزوجك النجاشي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلت أم حبيبة إلى ابن عم لها كان يعيش في الحبشة مسلما، هو خالد بن سعيد بن العاص، فوكلته في تزويجها من النبي عليه السلام. تقول أم حبيبة من شدة فرحتها بهذا الخبر، تقول: فأخرجت ما علي من أساور، كانت أساور من فضة، أخرجتها من أيديها ومن عنقها وأعطيتها لأبرها سرورا بما بشرتني به، كل ما تحمله من حلي شيلته قدمته لهذه الجارية فرحا بهذه البشارة. ماذا جرى بعد ذلك؟ أتابع أيضا رواية الزبير بن بكار رحمه الله، يقول: فلما كان من العشي بنفس اليوم، نفس اليوم الصبح استأذنها فوافقت بعد العصر، فلما كان من العشي أي بعد العصر أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين أن يحضروا، أرسل النجاشي إلى جعفر إلى المسلمين اللي كانوا عايشين في الحبشة، قالوا: تعالوا كلكم لعندي، فأجوا. يقول الزبير: فقام النجاشي يخطب فيهم، فماذا قال بالخطب الكلام بخطبته؟ قال: الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقها 400 دينار وسكبت دنانير بين يدي القوم. لما حضر المسلمين جعفر والمسلمون معه قام النجاشي يبين ماذا يريد، فبدأ بالحمد لله وبدأ بالشهادة لمحمد بالرسالة عليه الصلاة والسلام. هنا ما عنده صار مسلما، كان دخل في الإسلام. ثم قال لهم النبي طلب مني أن أزوجه أم حبيبه، أنا وكيله وأنا الآن ألبي أمرها، ألبي طلبه وأطلب يدها من ابن عمها، أطلب يدها الآن من ابن عمها، وأنا مهر النبي عليه الصلاة والسلام مهرها من النبي عليه الصلاة والسلام 400 دينار، في رواية أبي داود 4000، أي 4000 درهم، لأن كان كل دينار يساوي 10 دراهم. هذه هدية لأم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان مهر غالي يعتبر كثيرا. فهنا ماذا يفعل المسلمون؟ قام خالد بن سعيد بن العاص اللي هو وكيل أم حبيبة يرد على النجاشي، فقال الحمد لله أحمده وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب، إجاب قبول، زوجني زوجتك، انتهى الأمر. شوف ما أسأل الإسلام. يقول الزبير ثم قام النجاشي فدفع الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها 400 دينار. يقول ثم أرادوا أن ينصرفوا يتركوا النجاشي يروحوا، فقال لهم النجاشي اجلسوا فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام عند التزويج، فدعا بطعام فأكلوا ثم انصرفوا. لما تم العقد إجابوا قبول وأخذ المهر بدون يقوموا، قال له ما في تقوموا، في سنة، سنة الأنبياء عند الزواج يصير في أكل، فدعا بطعام، هذه وليمة العرس، فأكلوا ثم انصرفوا. هذا الحديث إخوة الإسلام في فوائد كثيرة، بس من شان ما نطول عليكم بدي أذكر فائدتين بعون الله. الفائدة الأولى، كثير من اليوم الغربيين يطعنون بالإسلام من باب تعدد الزوجات، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من 4 نساء، ويقولون بأن هذا الزواج أو تعدد النساء لو لم يكن عنده دوافع شهوانية لماذا فعل ذلك، فيطعنون بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. طيب المسلم كيف يجيب هؤلاء المغفلين الغافلين، كيف يجيبوا المسلم؟ نقول لهم أنتم علماء النفس عندكم يقولون بأن شهوة الإنسان، شهوة الجنسية عند الإنسان أعلى ما تكون بين سن 15 سنة والخمسين سنة، يقولوا مضبوط. من قال لهم نحن إذا رجعتم إلى سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا السن اللي أعلى ما تكون فيه الإنسان بالشهوة الجنسية، نبينا عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إلا امرأة واحدة وكانت أرملة وكانت تكبره ب15 سنة، يعني عز شبابه قضاه مع أرملة وأكبر منه 15 سنة. وين الشهوة الجنسية؟ وين الدافع الجنسي؟ عز شبابه قضاه مع أرملة. ويقال حتى إذ تزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة رضي الله عنها كان عمره 25 سنة، كان عمره 40 سنة وبقيت عنده ولم يتزوج عليها أحدا في حياتها حتى ماتت عمرها 65 سنة، كان النبي عمره 50 سنة. وين الشهوة الجنسية؟ ويقال إنه خديجة كانت أرملة مرملة أو مترملة عن رجلين، يعني ما تزوجها الأول فتزوج الثاني، مات الثاني فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة خديجة رضي الله عنها نعم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد زوجاته، ولكن كان كله له حكم، هم لا يفقهون الحكم. من الحكم يا أخوة الإسلام ذكرنا في الخطبة الأخيرة لما تزوج نبي زينب بن جحش رضي الله عنه، ليش تزوجها؟ لأن الإسلام حرم التبني، وكانت هي زوجة زيد اللي كان ينسب بالتبني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالإسلام حرم التبني. بس الناس قول التبني حرام، بس دل عندهم مفهوم أنه يحرم على الرجل اللي كان متبني ولد يتزوج بزوجته، زوجة ابنه، فالله أمره أن يتزوج بزينب اللي كانت زوجة متبني زيد بن حارثة حتى يبطل عادات الجاهلية بالفعل ليس بالقول فقط. هذه بالنسبة لي زين. بالنسبة لي أم حبيبة ليش تزوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت أول يوم حبيبة عليه السلام كانت زوجة أبي سفيان، وأبو سفيان كان صار زعيم قريش بعد موت أبي جهل المقتلي في بدر، صار زعيم قريش أبا سفيان. أراد النبي يؤلف قلبه على الإسلام، بلك إذا صاهرناه لعله يعني يعطف ويتعاطف مع الإسلام، أقل شيء إذا ما أسلم ما بيحاربنا، إذا ما أسلم ما بيحاربنا، لأن أبو سفيان صار هو زعيم الكفار. طيب إذا رجع إذا اقتنع بالإسلام يمكن يستكبر لك ما بدي أسلم، أنا بنزل على أمر محمد عليه السلام، بس إذا صار في مصاهرة ممكن يقتنع ويقول لك ليش هذا صهري، وإذا من ينزل على أمره، أنا هذا قريبي ما في منع أتوضع له. بعد سنتين من زواج النبي بأم حبيبة أسلم أبو سفيان، ذلك أبو سفيان افتخر بهذا الزواج. لما بعض الكفار من أتباعه لما بلغوه قالوا يا أبا سفيان إن محمدا تزوج ابنتك من غير إذنك، يعني حتى يشتاط غيظا على النبي عليه الصلاة والسلام، فشو كان جوابه؟ قال هذا الفحل لا يقضى أنفه، أي هذا الرجل يعتز به، من مثله، من منكم مثله، اعتز بالزواج. لذلك الطعم بالإسلام يا أخوي سيبقى إلى يوم الدين. فوجئنا نحن من أسبوع برئيس فرنسا يطعم بالإسلام علنا، بيقول الإسلام دين في أزمة، دين يعيش في أزمة، والإسلام دين انعزالي انعزالي. تتصوروا الآن في القرن 21 يقف رئيس ألماني دولة أوروبية يطعم بالإسلام، مش بالمسلمين، يطعم بالإسلام علنا، لولا الحقد اللي كان موجود في قلوبهم على الإسلام. بس في الأول كانوا يستحون من إظهاره أو يخافون، بس الآن استوطوا حيث المسلمين، ما حد يقولوا مين بده يرد علينا أصلا، الملوك كلهم خنسوا، ملوك العرب ورؤساء العرب خنسوا، ما حد يجرأ أن يرد عليه بكلمة. لك وين كن يا ملوك العرب؟ لك ردوا عليه، ما عم نقول طعم بالحركة الإسلامية بالإخوان ولا بالسلفيين، طعم بالإسلام، طعم بالإسلام. أعرف ما في أحد كلهم باعوا الدين إلا من رحم الله، طعم بالإسلام. نحن نرد يا أخي الإسلام بكلمة، نقول لك أنتوا يا فرنسيين يا أوروبيين تستحوا أنفسكم قبل ما تطعموا بالإسلام، تستحوا من مخازيكم. نقموا شو نقمتم من على الإسلام؟ نقموا تعدد الزوجات. طيب نعم الإسلام أباح رجل يتزوج عدة نساء إذا في ظروف معينة، ما في حرج، ما في حرج، بس قصر قصر علاقة رجل المرأة على الزواج. في أوروبا وأمريكا بلك ممنوع تزوج إلا امرأة واحدة، هذا احترام المرأة، تقدير لها، مساواة لها بالرجل. طيب احترمت المرأة، كم تسمح للرجل أن يتزوج، أن يزني مع كم امرأة؟ لك الباب مفتوح، قد ما بده يزني ما مشكلة، وين احترام المرأة؟ لك وصلوا يا أخي الإسلام في الانحطاط. من كم يوم شفت صورة رجل إسباني متزوج حمارة، حمارة ملبسة ثياب عرس بده يروح ينام معها، أو حمار هو بينام معه ما أدري، معقول؟ هذه إنسانيتكم هذه حضرتكم؟ في برنامج في أمريكا مشهور جدا في التلفزيون الأمريكي اسمه أنت لست الأب. شو قصة هالبرنامج؟ امرأة بتكون زنت مع كذا رجال وصار عندها ولد بالزنا، فبتطلع على البرنامج تقدم حولها ومعها ابنها، وتستدعي كل اللي زنت معهم بالأسماء بيجوا على البرنامج، تقوم أصحاب البرنامج يعملون فحص دي ان ايه ليعرفوا مين أبو الولد، فبيكشفوا مين أبو الولد فبيروح بيحضنوا بيقولوا أنت ابني وبيصير بينضم له. اسم البرنامج أنت لست الأب. طلعت لهم امرأة اسمها روزاليندا، قلت لهم أنا عندي ابن ما بعرف من أبوه، قلت طيب لح نتصل باللي زنيت معهم. فاتصلوا لها ب 18 رجل، 18 رجلان زنت مع 18 يا تاع فرنسا ماكرون، زنت ب 18 رجل مع 18 رجلان، فعملوا لهم فحص الدي ان اي ولا واحد منهم طلع ابو الولد. فانهار الولد بالبكاء واشفق الجمهور عليه وتعاطف الناس معه، كان الولد اسمه بيكرواء أو هكسي. نهار الطفل عمره 11 سنة نهار بيقول أين أبي؟ ما كان ب18 بدك تدور بقى، تدور بهالشعب الفرنسي أو الأمريكي بدك تبحث عن أبيه. هذه حضارتهم ويعيبون على الإسلام. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية بالحديث، انظروا لإخوة الإسلام آثار العدل عند النجاشي. النبي شو قال في وصفه عليه السلام؟ قال إن فيها ملكا لا يظلم عند واحد، عنده عدل. شوف العدل أين قاده. أول شيء قاده إلى الإسلام، العدل. تقول لي شو دخل العدل بالإسلام؟ لأن يا أخو الإسلام الكفر ظلم، إنسان الكافر ظالم. اللي ما معنى ظالم؟ العدل ضد الظلم والكفر ظلم. ليش الكافر ظالم؟ لأنه الكافر الله خلقه ورزقه وأنعم عليه ومن عليه بالصحة والعافية والبصر والسماء والحياة، ويترك عبادة الله ويعبد غيره. أليس هذا ظلم؟ أليس ظلما؟ لذلك الله تعالى ذكر قول لقمان لابنه وهو يعظه، يقول تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم في الحياة الشرك بالله. الله اللي خلقك ورزقك وأعطاك ومن عليك وقال لك اعبدني، تترك كل هذا الخير والشكر له وتعبد غيره، هذا هو الظلم، أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. ورد أيضا فيها المعنى حديث، بس فيه بس حديث ضعيف أذكره للاستئناس به، حديث قدسي يقول الله تعالى فيه، يقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. حديث طويل. الشرك ظلم، فمن آثار العدل عند النجاشي دفعوا إلى الإسلام. لذلك العدل في الإسلام صفة جميلة بالإنسان. ابن حزم بيقول كان عندي عيوب كثيرة، اللي ساعدني على تصليح عيوبي أني كنت أحب العدل، ما أستكبر، إذا في حق أرجع له أتواضع له. طيب أيضا من آثار العدل، أول ما أجوا المهاجرين المسلمين لعند النجاشي، يعني أجوا لاجئين عنده، فقال لهم أهلا وسهلا تفضلوا عيشوا، روحوا اشتغلوا وعيشوا ببلدي. أرسلت قريش هدايا كثيرة النجاشي، يقولوا خد قد ما بدك مصاري وهدايا، بس أعطينا إياهم رجعنا يوم ننتهي منهم. فماذا فكان كافرا وقتها، كان عن النصرانية ما كان مسلما، رفض. لهم قوم جاءوا إلي استجاروا به، نزلوا ضيوفا عندي أعطيكم إياهم، هذا ظلم. ناس تأمنوني أغدر بهم أخوفهم أعطيهم للقتل أسلمهم للموت، رفض. هذا آثار العدل في حياة الناس، حياة آمنة مطمئنة. إذا انظرنا لو كان في الإسلام، نحكي عن لبنان، شوف الظلم في دولتنا، شوف وين صرنا بسبب الظلم. الدولة سرقوا أموال الناس، اللي حطوا مالهم بالبنوك روحت كاملهم. والآن شو عم بيقولوا للناس؟ عم بيقولوا يا جماعة بعد شهرين معنا 1,800,000,000، بعد شهرين رح يخلصوا، هذا آخر مصريات معنا بالخزينة، فما بقى في دعم للدواء ولا للأماح ولا للبنزين. يتاجد بنزين ده تصير 100,000، ربطة الخبز 10,000، الدواء يضعف 10 أضعاف. طيب شو بنعمل؟ دبروا أمركم، لو معنا مال كنا أعطيناكم، بس والله ما بقى فيه، ما بقى فيه حرامية، ما تسرقوا أموال الناس. أنتوا شوفوا الآن الفضائح اللي تنزل على حساباتهم في أوروبا وفي أمريكا بالمليارات، كل واحد من هؤلاء بالمليارات. لك رجعوا أموال الناس اللي سرقتموها قبل ما تقول للناس ما دخلنا، يعني نحن ندفع اللي معنا ما بقى معنا، شو بنعمل؟ قبل ما تقول هالكلام ادفعوا ما عليكم، ردوا أموال الناس، ردوا أموال الناس. الآن حضرتني سبحان الله فتوى للإمام النووي رحمة الله عليه. مرة سلطان المسلمين، سلطان كان في حرب مع الكفار وكان أخذ الزكاة من المسلمين، فأراد أنه إسا الجيش بيحوج لمال، فأراد يفرض ضريبة على المسلمين على الناس من أجل المعركة. فما قالوا قلب يفتي ما قالوا قلب يطلب هذا بيقوم العلماء يعترضون عليه. شوف العلماء ديش كانوا صالحين. فراح أرسل للإمام النووي يستأذنه أنه يا إمام نحن بحاجة لمال وفي معركة طويلة عريضة ما بقى معنا مال الزكاة ما بقى يكفي، تسمح لنا نطلب من الناس زيادة عن زكاة أموالهم فريضة زيادة ضريبة زيادة عن الزكاة، دفعوا الزكاة بس خلصت، فينا نطلب لسه شوي زيادة من أموالهم. فشو يقول الإمام النووي عم يشوفوا شوفوا عدل الإسلام، قالوا يا سلطان القصة عم لك نسيت اسم السلطان لأني الآن حضرتني القصة أظنه الظاهر بيبرس، قالوا يا إمام لك حق تطلب مسلمين زيادة خاصة أنه أنت تقاتل الكفار بس بشرط أن تبيع حلية نسائك وتفرغ الخزنة من أموال الدولة، بعدها إذا نقص المال تطلب من المسلمين. طيب نحن نقول لهم لا يلي بالسلطة، طيب يا عمي ما في لا 1,800,000 ادفعوا أموالكم اللي بالبنوك حكمتوا البيت 30 سنة ما كان معكم مال، لأن هذا المال صار بسبب الحكم بسبب الفساد والرشاوة والسرقة، ردوا الأموالكم إلى خزينة الدولة وإذا نفذت ارفعوا الدعم بعدها عن الناس. بس هذا كله من لحين فاء لا بيردوا علينا ولا بيسمعوا لنا، اللي شو بينفعنا بينفعنا شيء لوحدة. طيب الناس لا نتصوروا بعد شهر ما بقى فيه لا بنزين ولا كذا صار 100,000 تنكة البنزين شو بكون تعملوا؟ الناس سيقتل بعضها بعضا، الناس يقتل بعضها بعضا. شوف الآن ما ظهر شيء، شوف الناس مأجرمة ما في لقواص وقتل وضرب وشكيكين تشليع. لذلك اليوم وجه رسالة نواب طرابلس، هاتين ما نوجه رسالة نقولهم أنتم الناس انتخبتكم أنتم يا نواب البلد عليكم أن تجتمعوا وتنظروا في أمر طرابلس أمر الناس، ما فيك تقول أنا ما دخلني، ما فيك تقول أنا ما دخلني، الكل المناطق التانية زبطوا حالهم بالجبل جملات زبط الوضع، شو ناقص الناس أكل أمح أدوية بنزين زبط لحاجة الناس، شو ما يصير عندي خزان كافي بالضاحية زبطوا حالهم، المسيحيين زبطوا حالهم ما في إلا عنا بطرابلس ومرفيلتة نواب البلد أنتم الناس اللي انتخبوكم، ما انتخبوكم بس من شان الزيارات والاستقبالات، هون دوركم تقوموا بالواجب، وإذا كنتم غير قادرين خلص اعتذروا من الناس قولوا يا عمي والله نحن ما كنا متوقعين هاك النية بخملناها بس استقبال وضيافة وسفريات ما نعرفين هاك، نعتذر منكم ما بدنا نتحمل مسؤولية. ساعة الناس يختارون من يتحمل عنهم مسؤولية، من يتحمل بدالهم مسؤولية، بس ما تتركوا الناس ضائعين. وأنا اليوم أوجه رسالة لأهلنا الملتزمين الشباب الملتزمين، يا إخواننا ما تقولوا نحن ما دخلنا، نحن الشباب الملتزم لما كنا من عدة سنوات كان لنا قوة، الدولة اللبنانية حملونا نحن كل ما جرى في البلد من تشبيح وظلم ومعارك وجولات قالوا كله بسبب الإسلاميين، عدنا على جناب شوف شو صار الآن بالبلد، ما في معارك نعم بس في تشبيح في قتل في سرقة في إفلاس في جوع، لك في ناس بدها تهرب بس خايفة بدها تهرب ما معها تاكل ما بيخلون حتى يهربوا، بده يهرب ما بيخلوه، وإذا هرب بيقولوا للبلد رجعوا لنا إياهم. هذا الدولة ظلم. إذا أقول يا أهل الالتزام يا الشباب الملتزم أنتوا يجب أن تأخذوا دوركم في الفترة القادمة بإذن دوركم توجيه الناس وإرشاد الناس، إذا كان تاجر والله عنده بضاعة كثيرة بيخبيها حتى يغتني بلك بحتكر المال بعدها بيصير أضعاف، ما بنقول لا ما بنخاطبه نقول لا يجوز لا يجوز، بدك تعطي الناس الآن تعطي الناس، حتى العلماء قالوا إذا كان رجل اضطر إلى الطعام والآخر عنده طعام وزيادة قال يجوز أن أخذ زيادة بثمن المثل يجبره على بيعها، هذا شرعا. فالأهل الالتزام يقومون بدورهم في توجيه المجتمع توجيه التجار ورعاية الفقراء والمحتاجين، ما في كنت نحن بس منصلي ومنصوم ما دخلنا بشيء، لأن الفتنة لو عمت بالبلد ستصيب الجميع كل من ناكلها. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا هذا البلاء والوباء والغلاء والظلم والاحتكار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ما وثر رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.